وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المحاضرة السابقة أو ما قبل السابقة قلنا إن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة انتصر للمحقق القمي الذي ذهب إلى أننا لسنا مقصودين بالإفهام، والظهور لا يكون، ظهور القرآن لا يكون في حقنا حجة، وظهور الروايات لا تكون في حقنا حجة. انتصر الشيخ أو وجه الشيخ الأعظم ما أفاده المحقق القمي بوجهين. الوجه الأول إن هو القمي ما ذكر توجيه ودليل على تفصيله، وإنما الذي ذكره هو الشيخ الأعظم ذكر وجهين. الوجه الأول إن الأئمة عليهم السلام كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة وإصالة الظهور إنما تجري في حق من لم تكن عادته الاعتماد على القرائن المنفصلة وإصالة الظهور إنما هي حجة في حق من لم تكن عادته على الاعتماد على القرائن المنفصل. هذا ذكر الشيخ الأعظم كتوجيه لتفصيل القم لما ذكره القم من أن غير مقصودين بالإفهام فلا يكون الظهور حجة في حقنا. هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم بعنوان الدليل الأول في هو ذكر دليله الشيخ الأعظم. هذا الدليل يرد عليه أولا وثانيا يرد أولا إن أصحاب الأئمة حيث إنهم كانوا يعتمدون بظواهر كلام الأئمة عليهم السلام رغم التفات أصحاب الأئمة إلى أن الأئمة قد يعتمدون على القرائن المنفصلة، مع ذلك كانوا يأخذون بظواهر النصوص، إذ لو لم يأخذوا بظواهر النصوص فذلك يعني أنه هذه النصوص يكتبوها وش يسوون بها بعد؟ يضعوها على من؟ على الراف؟ يلا على الراف، لا تقول على الرازونة. الرازونة تدري شنو يا ولا؟ مصطلح نجفي هذا، أو ما ينتفع هيك بعد لازمه. وهذا حيث إنه باطل، فالنتيجة أنهم كانوا حتما يعملون بهذه النصوص ولا يضعوها على الرف. والأئمة عليهم السلام سكتوا عنهم ولم يقولوا لهم أيها الأصحاب كيف تعملون بظواهر هذه النصوص والحال لعل القرائن المنفصلة تأتي بعد فترة. أمضوا عملهم. إذن هذا يدل على بطلان ما وذكره الشيخ الأعظم. هذا أولا. وثانيا لو كان لا يجوز العمل بتلك العمومات من باب احتمال مجيء المخصصات إلها أو المقيدات بعد أيام، إذا لم يجز العمل بها فلماذا يصدرها الأئمة؟ كان من المناسب أن لا يصدروا تلك العمومات أو المطلقات حتى توقعهم في العمل بها، لا من الأول لا يصدرونها حتى لا يعمل الأصحاب بهذه زين جيد بهذه العمومات. وثالثا لو كان لا يجوز العمل بهذه العمومات لكان المناسب للأئمة من باب الحذر الحذر المسبق أن يقولوا لأصحابهم: يا أصحابنا، هذه العمومات اسمعوا وافهموا، لا يجوز العمل بها لأنه قد يأتي بعد أيام مقيد أو مخصص لها. والحال لم يقل الأئمة عليهم السلام ذلك وأمضوا عملهم بالعمومات. ورابعا هذا الأخير الذي نذكره في رد ما أفاده الشيخ الأعظم، نقول سلمنا أن هذه العمومات لا يجوز العمل بها إلا بعد شنو؟ بعد الفحص عن المخصصات. سلمنا ولكن نقول إذا كان هناك إشكال فالإشكال على لا على هاي على علما شنو يعني؟ فالإشكال إذا كان أكو إشكال فالإشكال على الأصحاب الأوائل للأئمة حيث أسرعوا في العمل بتلك الظواهر من العمومات والإطلاقات، والحال يحتمل مجيء المخصص والمقيد بعده. إن كان هناك إشكال فالإشكال على الأصحاب الأوائل وليس على فهمت شنو وليس على فقهائنا، لأنهم لا يعملون بعموم أو إطلاق إلا بعد الفحص والجهد عن وجود المخصص أو المقيد، وإذا لم يعثروا آنذاك يعملون بالعموم أو الإطلاق. فأي إشكال إذن يرد بعد إذا فرض أن أصحابنا فقهاءنا يفحصون؟ أكرر ما عندي شيء، لإن كان إشكال فالإشكال على من؟ على أصحاب الأئمة الأوائل لا على فقهائنا كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى الكلام الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم كمساعدة كان إلمن للقمي للمحقق القمي. وأما بالنسبة إلى كلامه الثاني الذي هم ذكر كمساعدة، لأنه هو ذكر كلامي هذا الكلام الثاني، حيث ذكر في كلامه الثاني إن الأخبار وردت إلينا مقطعة ومعه فلا يجوز العمل بها. لاحتمال وجود القرين في القسم المقتطع الذي قطع، لعله ذاك هو فيه قرينة على هذا القسم الذي هو موجود بأيدينا، ويرده. هذا التقطيع ممن حصل؟ هل من أصحاب الأئمة عليهم السلام أو من فقهائنا؟ فإن كان من الأئمة عليهم السلام، من أصحاب الأئمة عليهم السلام، ومع ذلك سكت الأئمة عليهم السلام، فذلك يدل على الإمضاء، إمضاء هذا التقطيع، وأنه لا يضر، وأنه لا يضر، لا يضر بعد تكمل، لا يضر بمن لا يضر، بالعمل بالظهور وبالعمل بمن بالأخبار الذي تصلهم، اعملوا. واحتمال التقطيع لا يضر، إذ لو كان يضر كان يجب على أئمة التنبيه وعدم التنبيه أنه اعملوا بها، وإن كانت مقطعة. هذا إذا فرض أنه حصل من أصحاب الأئمة، وأما إذا فرض أنه حصل من فقهائنا فيرده أن فقهاءنا لم يقطعوا الأحاديث، وكانت عادة الشيخ الكليني على أن يذكر الحديث ماذا؟ بالكامل. الشيخ الكليني بالكافي، أنت حتصير عندك مطالعات بالكافي، في الكافي واحدة من هذه الفوائد الذي واحد من المطالعة يستفيده أنه هو ماذا؟ يذكر باب أو يذكر تحت الأحاديث المناسبة، لكن ما يذكر مقدار من الحديث، بل كل الحديث يذكر. لا تقول لي شيخنا أنت شلون افتهمت، أقول لك هو أنت تراجع الكافي وتفتهم هذا الشيء أنه ما عدة تقطيع. لو كان عدة تقطيع خب كان ماذا يظهر؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى الشيخ الصدوق في الفقيه، وهكذا بالنسبة إلى الشيخ الطوسي في التهذيبين، لم يقطع الأخبار. نعم إن كان هناك شخص قطع الأخبار فهو صاحب الوسائل. لسه سوى زين ولا مو زين مو مهم، فهو الذي قطع، وجزاه الله خير جزاء المحسنين. وهذا التقطيع لا يضر. كيف لا يضر؟ انت وقاعد بمكانك هنا تقول لا يضر هذا التقطيع؟ نقول لأنه بالتالي الفقيه يتمكن أن يراجع المصادر الأصلية، يعني الكتب ماذا الأربعة، أو يطلع إذا أكو ماذا شيء مقتطع وصالح للقرينية يشوفه في من في الكتب الأربعة. إذن عملية التقطيع لم تغير من الواقع شيئا. جيد، هذا صار واضح حمات إن شاء الله تعالى. بقي شيء وننهي هذا التفصيل إن شاء الله تحت عنوان ذكر إشكال على المحقق القمي، وحاصله إن القمي ذكر على أنه لا يجوز العمل بمن بالظواهر، ظواهر الأخبار، لأننا لسنا مقصودين بالإفهام، ونحن نقول للقم. هناك روايات أمرتنا بإرجاع الأخبار والشروط إلى ما ورد عن الأئمة، فتعرض على روايات الأئمة، فإن وافقت أخذ بتلك الشروط أو بتلك الأخبار، وإن لم توافق يلزم ماذا؟ طرحها. وهذا الذي ذكره الأئمة بلزوم إرجاع الشروط والأخبار، بلزوم عرضها على بقية الأخبار، لا يختص بل يعم، يلا كمل شغولا يكون مناسب، لا يخص بهؤلاء الأوائل من أصحاب الأئمة، بل هو عام لنا نحن الذين لسنا مقصودين، على رأي القوم لسنا مقصودين بالإفهام. أمرنا الأئمة بإرجاع الشروط والأخبار وعرضها على الشروط لا أقل، الأخبار عيف الشروط، بإرجاع الشروط وعرضها على الأخبار. فهذا يدل على أن ظواهر الأخبار، حجية ظواهر الأخبار لا تختص بمن قصد إفهامه، بل هو يعمنا أيضا، وإلا كيف نرجع ماذا في الشروط والردها لمعرفة الصحيح والباطل؟ الردها لمن؟ إلى أخبارهم صلوات الله عليهم. إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الظواهر الأخبار هي حجة في حق الجميع لا خصوص المشافهين، بل حتى في حقنا هي حجة، وإلا كيف نرجع في الشروط علما إلى أخبارهم لمعرفة الشرط الصحيح وتمييز عن الباطل؟ وهذه نكتة ظريفة يمكن الإشكال من خلالها على المرزل قمي. هذا التفصيل بحمد الله انتهى، التفصيل الآخر إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.